فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في لقاء يتجدد ويشرق ويزدان بكم في برنامجكم المرئي نور على الدرب. حياكم الله وباسمكم أرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي ضيفي يوم الأحد، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
بارك الله فيكم وحياكم الله وحيا الله تواصلكم معنا عبر هواتف البرنامج التي تعلن لكم عبر الشاشة تباعا. صاحب الفضيلة، اليوم هو يوم الأحد، يوافق في تاريخ الميلادي 14 من شهر فبراير، وفي هذا اليوم تحتفل الأمة أو يحتفل عدد كبير من الدول النصرانية بيوم يسمونه يوم الحب أو عيد الحب أو فلنتاين، تمجيدا لقس نصراني نشر بينهم بعض هذه المعاني. أنا لا أعجب من هؤلاء النصارى الذين يحتفلون بشيء يرون أنه من الدين عندهم، لكن تعجب من أن كثيرا من المسلمين وكثيرا من المظاهر تكون في بلد الإسلام من تقديس أو إعلان بعض طقوس هذا العيد، مثل لبس الأحمر أو تبادل الهدايا أو التحايا اللي الآن موجودة في بعض مدارس البنين والبنات، يقولون هابي فالنتاين كما هو الحال في أنا ودي شيخ تجرية الحال أولا في حقيقة هذا اليوم، والجانب الثاني والأهم مسألة حكم إظهار، هل البدعة هذه هي بدعة اعتقادية يعني، أو أنها مجرد يعني كما يشير بعض الكتاب، أنا قرأت لبعضهم يقول فلنحتفل بالحب كما احتفلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبالنسبة لهذه المسألة وما تعلق بمسألة الأعياد الخاصة بالأمة الإسلامية وكذلك محاكاة بعض المسلمين لبعض الأعياد التي يقع فيها أرباب الشرائع أو الأمم الأخرى سواء من اليهودية والنصرانية واللوثنية وغيرها، أولا ينبغي أن يكون ثمة تأصيل لدى المسلم في هذا الجانب، وهو ما يتعلق بأن الأمة الإسلامية أمة صاحبة التشريع، يتعلق في العادة يتعلق في عادات الناس ومعاملاتهم في حياتهم في نومهم ويقظتهم، وهذا لم يكن في شيء من الشرائع كلها اليهودية والنصرانية. من أراد أن يقيس كثيرا من الأعمال التي تتعلق بها شريعة الإسلام على كثير من السلوكيات والأعمال التي تكون في اليهودية والنصرانية، وجد أن اليهود إنما انحرفوا أنهم حملوا دينهم على أنه الدين طقوس عبادات في موضع معين، في العبادة في الكنيسة، ومع ذلك لا يكون ثمة تعبد لله جل وعلا، لهذا ولدوا في حياتهم ما يشاءون. دين الإسلام دين محفوظ من جميع الجهات، ولهذا وجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في كل موضع من حياته، سواء في قيامه وقعوده في تعاملاته، يحدث ما يشاء لكنه ليس له أن يخالف ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا كان خطاب النبي عليه الصلاة والسلام للناس خطاب حياة، فيقول حينما استنصحه الرجل في أو طلب منه النصيحة قال اتق الله حيثما كنت، يعني في كل مكان وفي كل زمان وجب عليك أن تكون ملازما لتقوى الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قدم المدينة شرع لأمة الإسلام عيدين، وعيد الفطر وعيد الأضحى، وهما عيدان أهل الإسلام يعني لا ثالث لهما. من أراد أن يجعل عيدا للأمة والمجتمع يحتفلون به فهذه مضاهاة لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الأمر بعيدين وهما عيد الأضحى وكذلك عيد الفطر. من خرج عن هذا وجمع الأمة الإسلامية أو المجتمع على عيد يحتفلون فيه ويعتاد ذلك، فإن هذا من المحرمات القطعية التي لا إشكال فيها. أما بالنسبة للاحتفالات العارضة، يكون احتفال مثلا لقدوم أحد أو احتفال مناسبة أو نحو ذلك، أو شيء لا يدور باعتبار مثلا احتفال مثلا جهة معينة لمرحلة معينة مرت بها أو اجتماع أناس، لكنه لا يسمى عيد، فالعيد إنما سمي عيدا لأنه يعود فترة بعد أخرى. هذه النصوص مقيدة. ولهذا سلمان الفارسي وكان يهوديا وقد دخل الإسلام نظر إليه اليهود فقال علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى آداب الدخول إلى الخلاء والخروج منه، فقال علي رضوان الله تعالى نعم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر بعض الآداب التي حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة التخلي. أما بالنسبة لهذا العيد فإذا أردنا أن ننظر إلى أصله نجد أنه من الأعياد الجاهلية من جهة الأصل، وبعد أن استشرع التحريف في الديانة اليهودية والنصرانية، وذلك أنه في عام 270 للميلاد قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان أحد الولاة في أوروبا يسمى الإمبراطور، وكان لديه جنود وأراد أن يحث هؤلاء الجنود على الخشونة وعدم الميل إلى الدنيا، فمنع الجنود من الزواج بالنساء، وكان ثمة قسم من القساوسة يسمى فلانتاين وسمي به العيد، قد أراد أن يعقد للجنود بالخفية عقود سرية، فعلم به الإمبراطور ثم أمر باعتقاله وسجنه وحبس فترة، ثم تعلق بزوجتي أو بابنة السجان، ثم أراد بعد ذلك أن يرتبط معها بعلاقة لم تكن في ديانته وعقيدته، ثم بعد ذلك قتل وأصبح هذا معلما من معالم الحب وحفظ التراث. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما نهى عن مشابهة اليهود والنصارى ومشابهة الكفار على وجه العموم أراد بذلك هو أن يكون للأمة الإسلامية كيانها، لأن المشابهة في الظاهر تعني المشابهة في الباطن. كثير من الناس يقول ما علاقة المشابهة حينما ألبس أو حينما أفعل أو حينما أحتفل بعقيدة وديني، نقول لا بد أن تكون المشابهة في الظاهر تضرب في أوتاد مشابهة الباطن حتى يوافق الإنسان في باطنه في الظاهر، وكذلك هذا له أثر عظيم على مسألة الاقتداء والتأسي، فإن الإنسان إذا ظهر من شيء تأسي بأحد من الناس في فعل من الأفعال فإن هذا له محظورات متعددة، منها أن هذا يأكل من اعتقاد الباطن شيئا فشيئا حتى يضمحل. هذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كثير من الأفعال مع إيمان النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا ينظر إلى القلوب لا ينظر إلى الأجساد. كذلك حينما جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن يعبد؟ هل فيها صنم من أصنامهم؟ هل فيها عيد من عياد الجاهلية؟ فقال لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. أولا هذا نذر، ثم أنه نحر لله سبحانه وتعالى خالص، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد هل هذا المكان الذي نذرت أن تذبح فيه يوافق عيد من الأعياد في مثل هذا اليوم؟ فقال لا، مع أن الفعل ذات الفعل تعبد الله جل وعلا وهو النحر. وهل فيها وثن يعبد؟ هل يظن فيها لو مر أحد مار أن ظن من فعلك هذا أنك تتعبد لهذا الصنم الوثن بينما أنت تتعبد لله؟ فلما قال لا قال إذن أوفي بنذرك. وهذا يدل على حياطة جناب التوحيد والاهتمام به وعدم الانسياق خلف الوسائل والذرائع التي توصل إلى الشرك.
أحسن الله إليكم. أخذ اتصال من أبي عبد الله من الرياض، فضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شاكم الله بالخير.
مرحبا أبو عبد الله.
أسأل الله أن يحفظك يا شيخ وأمن معك في قناة الأسرة.
آمين.
ويحفظ قناة الأسرة.
جزاك الله خير. آمين.
يا شيخ أغلب اللي هو عيد الحب أغلب اللي يبحثون عن اللون الأحمر هذا هل هو حرام أو حلال، لكن أجدهم من الشباب صراحة وراهم من الشباب يلبسون اللمس الأحمر.
نعم.
كل شيء يعني أحمر هل هو يعني يدخل في باب التحريم؟ هذا السؤال الأول. دونيتا يعني مجال عندي لكن يعني برنامج.
طيب تفضل. والسؤال الثاني
الله يحفظك. السؤال الثاني عندي والدي كبير في السن يبلغ من العمر حفظه الله 90 سنة.
الله يمتع بسلم. نعم
يا شيخ الله يحفظك. الدكتور يوجهني بعلاج له.
نعم.
ويوجهني ما ينام في البيت لكني يعاندني ومرات من الطفش ومنها أرفع صوتي، فهل علي اسم يا شيخ؟
ترفع صوتك على والدك حتى يأكل العلاج؟
والله يا شيخ.
طيب
يعني
طيب.
من الصعوبة
خلاص
يقول لا تخليه ينام في البرد والعلاج لابد يستعمل العلاج.
طيب شكرا يا أبو عبد الله، صلى الله يرزقنا وإياك بر والدينا، جزاك الله خير.
ودع الوالد يا شيخ الله يحفظك والمسلمين ولي بالشفاء.
طيب
العاجل.
طيب شكرا يا أبو
عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ الحديث متصل، هل إسلامنا بحاجة لمثل هذا اليوم حتى يعيد الحب أم أن إسلامنا قام على تقرير هذا الحب؟
أولا الإسلام مسألة الحب لا يحتاج إلى يوم. النبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بحب الغير، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح حديث أنس بن مالك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن من أحب. مسألة المحبة في الله والمودة هي الفيصل بالنسبة للمؤمن وغير المؤمن، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حث على أن المحبة توجد في من كان فيه أصل الإيمان والإسلام وتحقق فيه، ولو كان من المكثرين بشيء من الفجور، لأنه أولى من الكافر الخالص. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم: ما لعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. السبب في ذلك أنهم يدعون إلى النار، يعني الكفرة. وأما المؤمن ولو كان فاسقا فقد وجد فيه أصل أساس العدل وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، والكافر قد وجد فيه أصل الظلم وانحراف عن عبودية الله جل وعلا وعصيانه. فإذا تأمل الإنسان هذه الحقيقة أن الله جل وعلا إنما أوجد الإنسان في هذه الأرض لعبادته، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فانحرف الإنسان وتسبب الله جل وعلا، والله جل وعلا أوجده وهي له ما في الأرض جميعا، وكذلك وضع له الأسباب، وكذلك قدر الله جل وعلا له المقادير، ثم بعد ذلك ينحرف عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا غاية الظلم. ولهذا الله جل وعلا يقول في كتاب العظيم على لسان عبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا في بيان هذا الظلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه المسألة الأمن الذي وصفه الله جل وعلا في عاقبة أهل الإيمان من حقق فيه التوحيد، هو في من عدل، أقام العدل مع الله سبحانه وتعالى في باطنه، وأراد أن يطبقه كذلك ظاهرا في إقامة شرائع الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة العدل والظلم، وكذلك الخيرية والمحبة الموجودة في المؤمنين. أما بالنسبة من أراد أن يجعل للأم يوما، أو من أراد أن يجعل مثلا للحب يوما، بالنسبة لأهل الإسلام لا يوجد لديهم هذا الأمر. البر نحن نختلف عن الأمم الأخرى، لدينا عناية ونصوص كثيرة نتلوها صباحا ومساء في البر بالآباء والأمهات، ولسنا بحاجة إلى يوم يوقظنا في السنة إلى مسألة الأمهات. نسمع في المساجد وفي الخطب ونسمع في الإذاعات ونحدث أنفسنا بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام ببر الآباء والأمهات. فإذا عرفنا هذا، عرفنا أن أمة تختلف، أمة مرعية في معاملاتها، بخلاف حال اليهود والنصارى لا يعرفون شيء من الدين إلا ما يفعلونه من طقوس في العبادة، لا يوجد لديهم من النصوص ما يتعلق ببر الوالدين، وكذلك في تعاملاتهم في البيع والشراء، كذلك في حبهم وميلهم وإكرامهم للضيف والإحسان إلى الجار، لا يوجد لديهم شيء من هذا. فاحتاجوا إلى أن ينظموا شيئا من تعاملاتهم في أمور الدنيا، سواء بالأعياد الموسمية مما يحيي الحب، أو ما يتعلق ببر الأم فإحياء شيء من المواسم، كذلك ما يتعلق ببعض المواسم التي أخذتها الأمة للأسف الشديد وفي شريعتها ما يغني عن ذلك، من مسألة يوم الشجرة أو يوم الأم أو يوم الصحة ونحو ذلك، وفي النصوص الشرعية من العناية في مسألة الصحة في اليوم والليلة. نجد النبي عليه الصلاة والسلام اهتم بمسألة الصحة من جهة الأكل والتقليل منه، واهتم النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تنظيف التنظف الإنسان، في مسألة الاستنجاء، وكذلك مسألة الوضوء في اليوم والليلة 5 مرات، وكذلك مسألة التسوق. لو طبقها الإنسان في يومه وليلته واعتنى به لوجد أنه ليس بحاجة إلى أن ينظم مواسم في السنة يستطيع فيها الإنسان أن يحافظ على صحته أو بره بأمه أو نحو ذلك. المجتمعات الغربية تعاني تفككا عظيما، لهذا وجد من بعض عقلائهم من يبتكر أمثال هذه الابتكارات لعلها تنقذ أو تتلافى شيء من السيئات.
طيب ننتقل إلى إيران. عبد الله من إيران تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أصلا لا أعرف اللغة العربية إلا
طيب. تفضل عبد الله.
يا شيخ عندي سؤال، انا اتصل من بعيد وعندي سؤال كثير.
تفضل.
الاول، كم عدد التراويح في رمضان؟ 8 أو 10؟ ولماذا يصلون في المسجد الحرام او مسجد النبي 20 ركعة؟
طيب السؤال الثاني،
ما حكم قراءة القرآن في القبرستان؟
قراءة القرآن
وما حكم التلقين الذي يقول الآلم الميت في القبرستان حين يقبره؟ الآن يسأل المنكر والنكير مرة قل ربي لا وما دين قل دين الإسلام إلى آخر.
جيد، يعني تلقين الميت عند قبره أنه مات على التوحيد والشهادة، تقصد هذا؟ طيب سؤال،
هو في القبر.
نعم، واضح. السؤال الثالث،
الجمع بين صلاتين بين العصر والمغرب وبين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في بلده في يوم المطير أو في غير مطير.
طيب سؤال آخر،
ما حكم من حرم شيئا مثلا في الأكل ثم أكله؟
حرمه على نفسه ولا قال يعني رأى تحريمه في الشرع يعني؟
بلى
حرمه على نفسه.
نعم.
طيب شكرا يا عبد الله. سنجيبك الشيخ ان شاء الله. طيب اسئلتك ان شاء الله ظاهره، سيجيب الشيخ عليها، كن معنا وابشر. سنبدا بك الان.
إن شاء الله. جزاك
شكرا يا عبد الله. شيخنا السؤال الأول ما كان واضح لي وش سألني.
وبالنسبة لصلاة التراويح يتكلم على عدد ركعاتها، أيه؟ كذلك ما يتعلق بمسألة صلاة التراويح في الحرم لماذا كانت 20.
جميل جميل جميل. بس نتم شيخ قضية الموسم ثم نبدأ به عبد الله. شيخ المتأمل بحياة الاجتماعية للغرب يجد أن أيامه يعني كلها كما يقال جلها عند الأغلب سوداء، من ناحية التفكك، من ناحية انعدام معنى الحب، ثم يأتي هذا اليوم ويكون يوما أبيضا. المثقفون عندنا وبعضهم يرى هذا اليوم الأبيض عند الغرب وليكن فيه فعلا فيه شيء معنى الحب، لكنه يعمي بصره عن أيام سوداء وعن عام أسود كامل، فيمجد الغرب بأنه يبعث ويدعو للحب وينسى هذه الأيام السوداء. وكما أسلفتم أيضا شيخ عبد الله سأل عن مسائل اللون الأحمر، من المراهقين والمراهقات من لبس مثل هذا هو ما يقدس الغرب بقدر ما هو أنه يعني كأقرانه، هل حكم
هو بالنسبة بالنسبة للبس الأحمر ليست الإشكال في ذات اللون، وإنما الإشكال لمن يحدث لبسا في مثل هذا اليوم في مثل هذا اللون، يحدث اللبس في اللون الأحمر في مثل هذا اليوم ولا يلبسه على سبيل العادة، فهذا هو المستنكر في المجتمع، أن تكون مثلا في المدارس أو في الطرقات أو مثلا في الأسواق ونحن ذلك من يلبس هذا الشيء في مثل هذه المناسبة، هذا ما يستنكره الإنسان. أما بالنسبة لما يتعلق في لبس الإنسان للون الأحمر، الأمر في ذلك سعة، وقد جاء فيه بعض النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من حمله على التنزيه، ومنهم من قال بأن هذا الخبر لا يسعى النبي عليه الصلاة والسلام، منهم حمله على النسخ. والذي يظهر لي والله أن اللبس الأحمر هو من الملابس الجائزة، يجوز الإنسان يلبس الأحمر، لكن هذا من جهة الأصل، لكن أن يحدد في يوم معين الأيام يقول الإنسان مثلا في يوم كذا أنني ألبس الأحمر لأن هذا العيد، وقال أن هذا ينهى عنه ولا يجوز.
أحسن الله إليكم. شوف العادة ترى كان الكاس أبيض، اليوم ما أدري جايبين أحمر. طبعا أعرف وش هي. ننتقل لأسئلة عبد الله من إيران، سأل عن صلاة التراويح الراجح في عددها، ثم قال لماذا الحرم يصلون كم.
بالنسبة لصلاة التراويح، صلاة التراويح بهذه التسمية لم تكن على كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت في بعض الأخبار في بعض المسانيد بذكر التراويح، وفيما أعلم على هذا اللفظ لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كانت تسمى بقيام الليل. وقيام الليل كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن دينار عن عبد الله بن عمر كما جاء في الصحيحين وغيرهما أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة. حمل بعض العلماء أن صلاة الليل ليس لها حد، وإنما يصلي الإنسان ما شاء، إذا خشي الصبح فإنه يوتر بركعتين. ولكن قد جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يزيد في صلاة الليل على 11 ركعة. والإشكال الوارد عند العلماء في هذه المسألة محتمل على عدة نصوص، منها ما تقدم بالإطلاق ما جاء في حديث عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح وتر بواحدة، ومنها ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى، ومنهم من أدخل ما يسمى بسنة العشاء البعدية في صلاة الليل، وهل تدخل أم لا تدخل، فتزاد في ذلك 13 ركعة. ومنهم من تكلم على فعل بعض السلف كما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، كما جاء عنه من حديث عبيد بن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في مسألة صلاة الليل، وكذلك في إمامة عبيد بن كعب عليه رضوان الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يثبت عنه بحال أنه صلى 20 ركعة في الليل، وما يفعل في الحرمين ربما أخذوا بالعموم، وما جاء كذلك عن أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى، وجاءوا بأخذوا بالإطلاق كما جاء في الصحيحين وغيرهما صلاة الليل مثنى مثنى. ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه ينبغي الإنسان أن يلتزم 11 ركعة إلا في بعض الأحيان إذا وجد نشاطا. بعض الناس يقول أنني أنشط، نقول إذا نشطت فأطل القراءة. وأما بالنسبة للركعات فالأولى أن يكون أغلب الصلاة على 11 ركعة كما جاء في حديث عائشة، وعائشة هي أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام في ليله، فإن غالب الليل يكون النبي عليه الصلاة والسلام عند عائشة.
أحسن الله إليكم. اتصال من عبد الرحيم من الزلفي، تفضل عبد الرحيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
رفيق ما تفسير قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون؟
نعم.
السؤال الثاني ما هو تفسير قول تعالى هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين؟ السؤال الثالث ما تفسير قول تعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم؟ جزاكم الله خير
وإياك، شكرا لك. طيب شيخ، السؤال الثاني من عبد الله قال قراءة القرآن عند القبور، أنا رأيت مقطعا في إيران أو في كانوا مقطع كانوا يقررون الميت على التوحيد وألم تفارقنا على التوحيد وأنك تشهد أن لا إله إلا الله، فتقرير الميت يسأل عن حكم قراءة القرآن القبور وحكم تقرير الميت بالتوحيد وهو ميت.
أولا بالنسبة للميت إذا مات انقطع عمله كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وإذا غرغرت في النفس لا يقبل من الإنسان التوبة على الإطلاق، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا الله جل وعلا قد ذكر عن فرعون حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، وهذا لم يكن مقبولا من فرعون لأنه قد أدرك الغرق، فكيف بمن قد مات وقبضه الله جل وعلا أن يلقن بشيء؟ هذا من الجهل. أما بالنسبة لسماع الميت فهذا موضع خلاف عند السلف، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، منهم من قال أنه يسمع ومنهم من قال أنه لا يسمع، والذي يظهر والله أعلم أنه يسمع لكنه لا يستجيب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع كفار قريش في قلب بدر أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يناديهم بأسمائهم فيقول يا فلان بن فلان هل وجدت ما وعدك ربك؟ فقيل النبي عليه الصلاة والسلام هل يسمعون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منه. وما جاء كذلك في خلاف في هذه المسألة عن عبد الله بن عباس وعائشة عليهم رضوان الله تعالى في مسألة السمع، هي من المسائل المشهورة يتكلم عليها العلماء في مسائل الاعتقاد. وعما تلقين الميت بلا إله إلا الله عند قبره فلا تخلو من حالين، الحالة الأولى أنه يختم له بها نقول ختم وانتهى، أما بالنسبة من باب التذكير أنه يقول لا إله إلا الله قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وجاء في رواية النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا على موتاكم ياسين، وهذه الحديث لا يسعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه قد ثبت عن عبد الله بن عمر قراءة الفاتحة على القبر كما جاء عند الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسائله. وبه نعلم أن قراءة القرآن عند القبر لم تكن من فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا من فعل الخلفاء الراشدين، ولكن فعلها بعض السلف الصالح، فلو فعلها الإنسان على سبيل الاعتراض لا على سبيل الدوام فإن هذا قد يقال بأنه لا حرج في ذلك، لكن أن يلتزم ذلك أرى أن هذا من الابتداع والإحداث.
حديث الشيخ عمرو بن العاص أمر أبناءه أن يقيموا صحيح حتى قدر ما تنحر جزور، يقول حتى أعلم ما أراجع به رسول ربي.
صحيح.
أحسن الله عليكم. اتصال من عبد الشكور من القصيم، تفضل عبد الشكور.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا عندي دعائي، أنا ودي أستفسر هل الحمد يقال بعد عقب الصلاة أو لا؟
بعد الصلاة؟ تفضل الدعاء الأول.
اللهم إني من الحمد والحزن وأعوذ بك من الجبن والبخل، أعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الدجال.
نعم. تسأل هل هو بعد الصلاة أو الصباح والمساء؟
لا بعد الصلاة.
طيب السؤال الثاني، الدعاء الثاني.
اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر.
طيب شكرا عبد الشكور.
جزاك الله خير.
وإياك. محمد من الرياض، تفضل محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا مرحبا، أهلا بك.
عندي استفسار عن حكم قصر الصلاة لمن كان من أهل الرياض في مثل يعني المناطق القريبة مثل أروف تخريم ونحو ذلك. طيب. هل يقصر الصلاة ويجمعها ويترخص برخص المسافر؟
طيب يا محمد.
أحسن الله إليك.
وإليك. شكراً لك. حياك الله. الشيخ عبد الله من إيران سأل ثالث وسيرته كان في الجمع بين الصلاتين. ضرب مثلا يقول في حال المطر أو عموم الجمع إذا كنت مقيما.
أولا بالنسبة للجمع بين الصلاتين لما كان مقيما فإن هذا لا يجوز إذا لم يكن ثمة سبب وحاجة، ولهذا قد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قال من جمع بين صلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مخالف لظاهر قول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني موقوتة بوقت محدد في ابتدائها وانتهائها، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل حينما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام عند الكعبة وقال الوقت بين ما بين هذين. وأما جمع الصلاتين المغرب والعشاء وكذلك الظهر والعصر فقد رخص في ذلك لأسباب، قد رخص الشارع في ذلك بمسألة المسافر، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع في حال الحاجة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس، كما جاء في الصحيح حديث سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالمدينة الظهر والعصر ثمانيا جميعا والمغرب والعشاء سبعا جميعا، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في حال الإقامة من غير سفر لحاجة، وهذا من مواضع الخلاف عند العلماء في الجمع في حديث عبد الله بن عباس على ماذا يحمل. يحمل، هل يحمل على المطر أم لا؟ الذي أظهر لي والله أعلم أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجمع في المطر خبر، وإنما هو ثابت عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قد جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى، والثابت في مسألة الجمع في حال المطر وثابت في حال المطر عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الصلاة بالرحال. وهذا من السنة المأجورة التي أعجب في بعدم عمل كثير من الناس حتى في البلاد التي يشتهر فيها السنة، أن المؤذنين إذا وجدوا المطر وشق وصول الناس إلى المساجد أن يذهب المؤذن إلى المسجد وينادي في الصلاة، فإذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح قال الصلاة بالرحال. وهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، فينبغي المؤذن أن يفعل ذلك وهو أولى من الجمع. الأولى أن لا يخرج المصلي من بيته إلى المسجد في حال المطر، أن يبقى في بيته ويصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله. قد جاء النفي في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في بعض روايات الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جمع بين الظهر والعصر من غير خوف ولا مطر. قالوا لما نفي الخوف المطر دل على أنهما من الأسباب التي يسوغ للإنسان أن يجمع فيها، وهي مسألة المطر والخوف. وما هي من جهة العصر لم يجمع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كحال عبد الله بن عمر وغيره في مسألة المطر إلا لأنها مشروعة، ولكن يقال أن أولى منها ما ظهر من حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى أن الصلاة في الرحال. ولكن لو قدم الناس وجاء المطر وهم في المسجد واشتد عليهم يقال حينئذ أن الجمع أولى، لأن الصلاة في الرحال قد انتهى القول بها، فلا حرج على الإنسان حينئذ أن يجمع بالناس في مثل هذا. أما ما يفعله بعض الطوائف المنتسبة للإسلام من الجمع بين الصلوات من غير عذر فهذا من الكبائر التي لا تجوز، لهذا قال عمر بن الخطاب كما تقدم الكلام عليه: من جمع بين الصلاتين فقد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. هذا مروي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. وبه نعلم أن من أخى صلاة حتى خرج وقتها قد قال بكفره غير واحد من العلماء، وهذا مروي عن عبد الله بن عمر، وكذلك مروي عن عبد الله بن ابن مسعود، وقد جاء رواية عن الإمام أحمد وقال بها أيضا إسحاق بن راهوي، وقال بها أيضا سعيد بن جبير والحكم بن نافع وابن حبيب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد. ولكن جمهور العلماء لا يرون كفر الإنسان حتى يترك الصلاة بالكلية، وهذا هو الأظهر. ولكن خلاصة ذلك أنه لا يجوز الإنسان أن يجمع بين صلاتين إلا من عذر بالأعذار التي قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام.
الله عليكم وبارك الله فيكم. اتصال من عبد العزيز من الرياض، تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك.
في سؤالين الله يحفظك.
تفضل.
الأول، شخص طاف في العمرة وفي أحد الأشواط دخل من الحجر من جهة وخرج من جهة أخرى ناسي،
نعم،
وما ذكر إلا حين عاد إلى بلده.
طيب،
هذا السؤال الأول ما عليه. السؤال الثاني، عفوا، ترى امرأة مو برجل.
طيب،
امرأة. السؤال الثاني، حكم الفرق بين اشواط الطواف.
عايد عفوا،
اقول اللي طاف، السؤال الاول طاف البيت وفي احد الاشواط دخل في الحجر.
اي واضح. السؤال الثاني،
السؤال الثاني حكم الفصل بين اشواط الطواف بركعتين مثلا سنة.
طيب، شكرا يا عبد العزيز، حياك الله. عليك السلام. آخر رسالة عبد الله النيراني يقول: إنسان حرم على نفسه طعاما ثم عاد وأكله.
أولا، بالنسبة لأن يحرم الإنسان على نفسه شيئا قد أحله الله فإذا هذا مما لا ينبغي، ولهذا قد عتب الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو منه أن حرم على نفسه ما أحله الله وهو العسل. وإذا حرم الإنسان وقدر أنه حرم على نفسه شيئا من المباحات ثم تناوله بعد ذلك فإنه عليه كفارة يمين. وأما إذا قال الإنسان أنني حرمت على نفسي شيئا وأنا مخير بين أني أتناوله أو أصبر عنه، نقول تناوله وكفر عن يمينك، لأنك بهذا قد خالفت أمر الله سبحانه وتعالى، وذلك أن الأصل في إيجاد هذا الشيء في هذه الأرض هو أن تتناوله على النحو الذي شرعه الشارع عليك. أما بالنسبة إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا محرما فإن وفعله، فهل في فعله هذا ينقض اليمين أم لا؟ لا ينقض اليمين، بل يقال أنه يجب عليه أن يمتنع عن ذلك. وهل يكفر بهذا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، الذي يظهر لي والله أعلم أنه يكفر ويبقى الأمر محرما مغلظا باليمين.
أحسن الله إليكم. عبد الله من الرياض يقول: والده في 90 من عمره، أسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه، وهو مريض ولا يتجاوب معه في أثناء شرب العلاج أو أخذ العلاج. يقول: أضطر أحيانا أن أرفع صوتي عليه لمصلحته، فهل رفع صوتي عليه محرم بالنسبة لي؟
أولا، بالنسبة لرفع الصوت بالإغلاظ بالقول أو ربما التعدي بالجسد ونحو ذلك على الأب والأم، فإن هذا من المحرمات ومن كبائر الذنوب ومخالف لما ظهر من تأكيد الله سبحانه وتعالى وقرني بر الوالدين بعبادته سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في الكتاب العظيم: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا. ولم يأمر الله جل وعلا بكف السوء عن الوالدين، وإنما أمر بالإحسان بقدر زائد عن كف الأذى في سائر المراحل. ولهذا نهى الله جل وعلا في حال وجود الكفر وتحققه في الوالدين أن يقول الإنسان لهما أف وأف، هي أدنى التأذي. ولهذا لا يجوز للإنسان على الإطلاق أن يرفع الصوت على والديه سواء لعلاج أو لغيره، وربما يسول الإنسان لنفسه وبنحو ذلك أن هذا لمصلحته. أرى أن هذا من مداخل الشيطان. وقد يقول قائل: أنني ماذا أصنع في مسألة العلاج؟ فإن إذا لم أرفع صوتي عليه ربما لا يأخذ ونحو ذلك. نقول: اصبر معه. بعض الناس يقول: إذا رفعت صوتي عليه أخذه مباشرة، وإذا لم أرفع صوتي أخذت أو حاول فيه نصف ساعة. نقول: حاول فيه نصف ساعة ولا ترفع الصوت. في حال الاستغلاق التام ونحو ذلك، إذا كان الإنسان يدرك المعالات ونحو ذلك، يقال: الضرورات تقدر بقدرها. ما هو نوع هذا العلاج؟ هل العلاج هذا ممن به كمال العافية ونحو ذلك، والعافية موجودة ومستقرة؟ نقول: لا يجوز بحال. أما إذا كان فيه حفظ على حياة وفي كذلك في عدم رفع الصوت عليه مشقة أو كذلك في انتظاره ونحو ذلك، يقال أن هذه تقدر بقدرها وكل مسألة لها حالها.
السلام عليكم. اتصال من عبد الله من الرياض. عبد الله،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ ولمساعدك حفظكم الله وبارك لكم.
جزاك الله خير
يا شيخ. عندي سؤال، الله يحفظك.
تفضل.
لدي والدتي بلغت من العمر من الكبر حتى أنها أصبحت تنسى ولا تجيد الصلاة.
نعم.
فأحضرت لها خادمة تخدمها في منزلي، وهذه الخادمة هي من الديانة المسيحية.
نعم.
ويتقوم في خدمة والدتي خدمة جيدة.
طيب.
وأنا أكافئ هذه الخادمة على خدمتها لوالدتي.
نعم.
هل أستبدل هذه الخادمة بخادمة مسلمة رغم أنني سبق أن أحضرت خادمة ولكن لم تكن بخدمة هذه المسيحية؟
طيب، واضح يا عبد الله، واضح جدا.
حفظك الله.
شكرا لك. حياك
الله.
حياك الله. شيخ عبد الرحيم الزلفي سأل عن ثلاث آيات إن أوجزت في تفسيرها أو بيانها. يقول: قول عز وجل سرسل العام: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله.
وبالنسبة للاستجابة، حمل ما الاستجابة وإعطاء الله سبحانه وتعالى الإنسان، وقيل المراد بذلك هو سماع الله جل وعلا لعبده، سماعا يستلزم منه إعطاء ما بذله الإنسان من دعاء، سواء ما يتعلق بدعاء المسألة أو بدعاء العبادة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. يعني أمر الله سبحانه وتعالى باستجابة دعاء العباد من الله سبحانه وتعالى بأن يبذل العبادة له سبحانه وتعالى والسؤال حتى تحصل تلك الاستجابة، والجزاء حينئذ من جنس العمل. حين استجاب العباد لله سبحانه وتعالى فسألوه كما أمرهم، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا امتثلوا ذلك لله جل وعلا أعطاهم الله سبحانه وتعالى استجابة أخرى تقابل تلك الاستجابة، وهي إعطاء الإنسان سؤله.
أسأل الله عليكم. أيضا آية الأنعام الأخرى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله.
المراد بذلك هنالك هو قيام الساعة وحال لقاء الإنسان لله سبحانه وتعالى، أن الله جل وعلا يمتحن العباد في حال عرصات يوم القيامة. وكذلك السؤال كما جاء عائشة عليه رضوان الله تعالى في الصحيحين وغيرهما حينما قال عليه الصلاة والسلام: نوقش الحساب عذب.
بس اتصال ثم نعود للآية الثالثة. أحمد من الرياض، تفضل. تفضل أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله
وبركاته. حياك الله.
نكلم الشيخ لو تكرمت.
يسمع. تفضل.
كيف حالك الشيخ عبد العزيز؟
أهلا وسهلا.
سؤال لو تكرمت: بالنسبة للحديث الذي صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر الذي روته عائشة وكان يداوم عليها. نعم. هل يقال بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا يجوز فعلها لنا، أما أنه يجوز لنا أن نفعلها بدون المداومة؟
طيب.
هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية: أوقات النهي يا شيخ أشكل عليه، بعض العلماء يقولون بالكراهية وبعض العلماء يقولون بالتحريم، فلو حبت أنه قصت مولى الأمر. بارك الله فيكم يا شيخ.
طيب شكرا لك. سؤال ثاني، أنا أسأل
أوقات النهي. طيب. هل هي التحريم والكراهية؟ طيب.
شكرا لك يا أحمد. قال عز وجل في سورة النحل: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم.
بالنسبة للأيمان المراد بها هي الحلف، أن يحلف الإنسان ويتخذ يمينه غرضا. وحمل بعض العلماء المراد بذلك هي إذا عرف الإنسان بشيء من الأمانة والعهد أن يتخذ ذلك وسيلة للوصول إلى غايته. والذي يظهر لي والله أعلم المراد بذلك هي الأيمان، وهي الحلف. إذا حلف الإنسان على شيء يريد الوصول فيه إلى شيء من الغاية تعظيما لله سبحانه وتعالى، وهذا شبيه بقول الله جل وعلا: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، سواء كان ذلك في تحقق مصلحة من مصالح الدنيا أو كان ذلك من مصلحة الدين التي يستطيع الإنسان أن يصل إليها بلا يمين، تعظيم لله جل وعلا وتقديرا لحرمته سبحانه.
أحسن الله إليكم. اتصال من قطر، الأخت واضحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك بخير على الحلقة.
آمين وياك، تفضلي واضحة.
يا شيخ الله يجزاك خير، أنا القناة هذه أول مرة أشوفها اليوم.
طيب
الحمد لله، فضل الله هذا.
الحمد لله.
ثانيا أنا صراحة ما أدري، قاعدة أقرأ الشات وأنا متنرفزة من الكلام اللي أنا قاعدة أقرأه. أنا ما أدري الموضوع ما يخص حياتكم، بس ما أدري هل الخبر هذا صحيح أو لا.
أي خبر يا واضحة؟
خبر استخدام الخادمات. أنا أقرأ في الشات يجون إخبار.
خبر إيش؟ استخدام الخادمات؟
في إعلان مكتوب في الشات على نفس القناة. أيه؟ إن السعوديات صاروا خادمات.
طيب طيب، واضح واضح يا واضحة.
بكمل الله يسلمك، بس ممكن؟
كيف؟
ألو؟ ألو؟
نعم نعم.
الله يجزاك خير. أول شيء إحنا ما جاتنا ولا خدامة سعودية، ثاني شيء هم ما بخدماتهم بناتنا، ولا نرضى إحنا يعني هالقطر ما نرضى. ولو صار هالشيء عندنا في قطر إحنا راح نحاسب الحكومة على هالشيء.
شكرا جزيلا لك يا واضحة. شكرا.
خدمات لنا إحنا خدمات لهم.
طيب طيب، شكرا يا واضحة على اتصالك وعلى شعورك، شكرا لك. هي بدو شيخ تسأل عنها، ونشر في أحد الصحف أن قطر تستقبل استقبلت 30 أول 30 خادمة من السعودية، وصار لها ضجة في الإعلام ولا أدري عن مصداقيتها. فهي الآن تقول أن لا يمكن هذا وأن أنتم أهلنا وكذا، وأنتم متضايقة من أن قرأت هذا في الشريط. تعلق يا شيخ؟
لا لا ما احتاج. طيب. هي علقت في الكلام.
شكرا لها. اتصال، في اتصال الآن، تفضل. السلام عليكم، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضل.
لو سمحت الحديث، السؤال الأول: كيف الجمع بين حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يدع أربعة قبل الظهر، وحديث ابن عمر ركعتين ركعتين 12 ركعة؟
طيب.
السؤال الثاني حفظك الله، حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، هل في إثبات الملل لله عز وجل؟
طيب.
السؤال الثالث: ما صح حديث دعوة الله وأنت ادعو الله وأنتم مقيمون بالإجابة؟
طيب.
المعذرة. السؤال الرابع: كيف التوفيق بين رواية كلتا يديه يمين وبين رواية يطول أربع يطول أراضين بشماله في الحديث عن مسلم؟
طيب، أحسنت يا عبد الله وشكرا لك. تحتاج لقاء كامل على الأسئلة ما شاء الله. اتصال من اليمن، ودي بعد الاتصال تخفف اتصالات حتى نجيبه. اليمن، أخونا أبو أحمد، تفضل يا
السلام عليكم.
السلام
محمد من اليمن، عليكم السلام.
معي سؤال.
تفضل تفضل محمد.
معي عجوز يعني تبغى تقصر الصلاة، صلاة المغرب مع العشاء، خايفة من البرد.
طيب طيب، واضح محمد. في سؤال آخر؟
حياك الله.
شكرا محمد. الشيخ عبد الشكور سأل عن أدعية، هل صحة منها شيء بعد الصلاة؟ سأل عن دعائين، هل يصح أن تقال بعد الصلاة؟
كل الدعائين التي ذكر الأخ عبد الشكور ليس لا تصح لا قبل الصلاة ولا بعدها، وإنما جاءت في بعضها من الأذكار المطلقة، في أذكار الصباح والمساء، وقد تكلم فيها غير واحد من العلماء. ولكن في أذكار أدبار الصلوات أو قبل الصلاة لا يصح من هذا شيء النبي عليه الصلاة والسلام.
أحسن الله إليكم. محمد الرياض يقول: الروح في الذهاب إلى روضة أخرين مثلا، هل تقصر فيها الصلاة؟
أولا بالنسبة للسفر الذي يظهر لي والله أعلم أن المسألة ترجع إلى العرف كما قرر ذلك غير واحد من العلماء، ومرد ذلك إلى النصوص التي جاءت عن السلف الصالح. فمن نظر إلى النصوص التي جاءت عن السلف الصالح سواء عطاء ابن أبي رباح وعطاء الفرساني، وكذلك جاء عن سعيد بن جبير وبن سيرين، وكذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود، هذه النصوص المتباينة في القدر في مسألة تحديد المسافة يجد أن العلماء إنما حددوا ذلك لتباين العرف عندهم من بلد إلى بلد، فلما كانوا كذلك لعل ما استنبطه شيخ الإسلام ابن تيمية من إحالة المسافة إلى العرف استنبط من مجموع النصوص أن هذا الاختلاف والتباين لا يمكن أن يكون في مسألة محسومة يتلبس بها الإنسان، ولا بد في شهره أو في سنته، فإن الناس يسافرون ويذهبون ويجيئون، هي مسألة لا بد أنها تحسن. فلما كان مردها العرف تباين تحديد العرف عند السلف، لهذا اختلاف السلف في هذا الأمر اختلاف معلوم، وكذلك اختلاف من جاء بعدهم ينبغي أن يكون أيضا من الخلاف الرحمة. ولهذا قد روى الإمام مالك في الكتاب الموطأ من حديث نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يخرج من المدينة ساعة ثم يقصر الصلاة، فهذا يدل على أنه أراد العرف بمثل هذا النحو. وقد جاء عنه رواية أخرى أيضا في المدونة مخالفة لمثل هذا ما جاء عن الإمام مالك عليه رحمة الله، والذي يظهر لي والله أعلم أنه إذا كان في عرف الناس أن هذا السفر فإنه تقصر الصلاة سواء كانت إلى هذه المنطقة أو إلى غيرها.
أحسن الله إليكم. عبد العزيز بن الرياض يقول امرأة تطوف وفي أحد الأشواط دخلت في الحجر ولم تتذكر أو لم تشعر بهذا إلا بعد عودتها.
الحجر من الكعبة، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل فيه ثم يحتسب ذلك شوطا من الطواف، وينبغي الإنسان أن يطوف من ورائه ويجعل الحجر على يساره ثم يكمل طوافه ويحتسبه طوافا. وأما إذا كان الإنسان يدخل مع الحجر ثم يطوف فإن هذا لا يعتد به، سواء كان الطائف امرأة أو رجل أو كان شخصا محمولا، وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه عند العلماء من السلف فيما أعلم. أما بالنسبة أن الإنسان كونه رجع إلى بلده ليحصل ذلك هذا هو يبطل عليه الطواف أم لا، أولا قد اختلف العلماء في مسألة التسبيح على قولين، ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك وأحمد الشافعي لأنه يجب أن يطوف سبعة أشواط، ولا يعذر الإنسان بنسيان أو جهل أو غفلة عن شيء من الأشواط. وذهب أبو حنيفة وقول سفيان الثوري وقال به بعض السلف، وهذا مروي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الفاكه في أخبار مكة، وكذلك جاء من حديث عبد الله بن عباس، جاء من حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناد إضافة، وجاء أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص وفي إسناد إضافة أيضا، ولكن قد قال فئة وطائفة كثيرة من أهل الرأي كحال أبي حنيفة وصاحبه كمحمد بن حسن وأبي يوسف وكذلك سفيان الثوري أن الإنسان يرخص له في حال النسيان والغفلة أن يسقط شوطا أو في حال الضرورة، ولهذا يقال أنه يترخص له في مثل هذه الحالة، ما لو كان في مكة يجب عليه أن يعيد، ولكن لما وصل إلى أهله فيقال أنه في مثل هذا يعذر.
فيه اتصالين معلقين الشيخ لعلها تكون آخر اتصالين حتى نجيب. نورة من الرياض.
يالو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت ممكن أكلم الشيخ؟
يسمعك تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله.
الله يجزاك خير. أنا الحين علي قضاء من رمضان لأني كنت تعبانة يعني أفطرت فيها، والحين أنا ما صمت لحد الآن، ما صمت القضاء يعني يمكن صمت أيام وقطعت لأن عندي المعدة دائما تعبانة وعندي فقر دم، فالحين لسه ما صمت القضاء، فيعني أنا أفرق في الأيام. طب إيش علي ثاني غير هذا؟
طيب واضح.
وسؤال ثاني، كيف يعني مثلا لما أنا بتصدق عن الأموات يعني إني أسوي لهم صدقة مثلا جارية في أي شيء، يعني هل يكون لي أنا أجر في هذا الشيء ولا لا؟ يعني وإنه الأجر هذا يوصل للأموات يعني بالصدقة، يعني النية إنها تكون للأموات بس يكون أنا لي فيها أجر ولا لا؟
طيب شكرا نورة
وبجزاك الله خير.
وإياك وإياك.
السلام.
آخر اتصال حتى نجيب ويمكن يمدي أو ما يمدي. تفضل أخونا أحمد من الطائف. من الطائف.
السلام عليكم.
عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم. بندر من الطائف تفضل.
إيه الله يحييك، كيف حالك شيخ؟ أهلا طيب.
حياك الله.
قل يا طويل العمر حديث أشكل علي ودي إن الشيخ يشرح لنا شرح مبسط.
تفضل.
الحديث اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وهم في رواية وهم كارهون.
طيب. الله شكرا يا بندر، حياك الله.
حفظك الله، حفظك الله.
أهلا وسهلا. كذلك شيخ عبد العزيز من الرياض يقول الفصل بين أشواط الطواف مثل ركعتين.
بالنسبة لي الموالاة بين أشواط الطواف قد ذهب جماعة من العلماء إلى وجوب الموالاة، وقول جمهور العلماء خلاف أبي حنيفة فإنه قال بعدم إيجاب الموالاة، فلو قطع الإنسان الشوط لمصلحة من المصالح فيقال قبل الخوض في مسألة هذا الخلاف يجب أن يقرر أن الإنسان إذا قطع طوافه لأداء صلاة فريضة بحيث قيمة الصلاة ثم قطع الصلاة لأداء الفريضة أو انتقض وضوءه فأراد أن يذهب لتجديد الوضوء هل بهذا ينقض الطواف أم لا؟ حكي الإجماع في هذه المسألة إلى أن الطواف صحيح ولم يخالف في ذلك فيما أعلم من الحسن البصري، وقيل أنه شذ في هذا القول ولم يتابع على ذلك أحد. أما ما يتعلق
يكمل
أنه يكمل كما كان
ولو شوف مثلا صلى في نصف شوط، هل يعيد الشوط؟
لا يكمل. لا يكمل، يكمل ذات الشوط. أما ما يتعلق بمسألة الإنسان إذا كان مثلا باختياره ذهب ليصلي ركعتين أو ذهب ليستريح أو ذهب ليتغدى ونحو ذلك، فأولا إذا كان الفاصل يسيرا فإن هذا الأمر سعة ولا أرى أنه يذهب عن قول جمهور العلماء. وأما بالنسبة للحد في ذلك فقد جاء عند المحب الطبري، نقل عن عائشة عليها رضوان الله تعالى ورواه سعيد بن منصور في كتاب السنن أنها طافت 7 أشواط في 3 أيام، وهذا لا أعلم له إسنادا عن عائشة عليها رضوان الله تعالى يصح، وإنما يسند عن عائشة عند سعيد بن منصور ولا أعلمه في كتابه المطبوع، وإنما يذكر المحب الطبري في كتابه في مسألة الأنساك وأحكام يوم القرى، والذي يظهر لي والله أعلم أن المغالاة في ذلك واجبة ولكن بالقدر المعتاد عند الناس، ولا يسوغ للإنسان أن يطوف شوطين في الصباح ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته لينام ليكمل الطواف مثلا في الغد ونحو هذا، يقال أن هذا ليس المغالاة، بل الإنسان مثلا إذا أراد أن يشرب أو إذا أراد مثلا أن يأتي برفقة أو مثلا يذهب ليتوضأ أو ليستريح قليلا أو مثلا ذهب ليعود مريضا أو نحو ذلك، فإن هذا من الأمور المرخص فيها والأمور السعة.
أحسن الله يكم. عبد الله الشيخ يقول عندي والدة كبيرة في السن أحضر لها خادمة مسلمة ثم أحضر بعد خادمة مسيحية ونصرانية، يقول إن وجدت الخادمة النصرانية أكثر عملا، هل يجب علي أن آتي بمسلمة وأبقي هذه؟
أولا بالنسبة للخادم المسلم والخادمة المسلم هي أحب إلى الله جل وعلا وأفضل ولو من الكافر، ولو كان ولو أعجبك ولو ظننت أن هذا هو الأفضل كما تقدم في قول الله جل وعلا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني ولو أعجبك من جهة القامة والقوة والخلقة ونحو ذلك وحسن التعامل، وذلك أن الإنسان المسلم قد عدل توحيدا مع رب العالمين. ولكن بالنسبة لهذا الشخص إذا كان قد أتى بالخادمة وهي موجودة الآن وانتهى الأمر وهي محسنة مع والدته، فلا حرج عليه أن يبقي معه، لكن ينبغي الإنسان أن يتعاهدها بالدعوة للإسلام ولعل الله جل وعلا يهديها على يديه، فإن في ذلك من الخير العظيم الذي إن وفق له الإنسان وفق إلى فضل وشيء جزيل. أما بالنسبة لي كأن سؤال السائل يحيل إلى أن الشخص ربما يؤثر عليه دينه من جهة الخلق، وكأن يقول أنه كانت ثمت خادمة مسلمة لم تكن تعامل والدتي فلما أتيت بخادمة مسيحية عاملتها بمعاملة حسنة، نقول أن هذا لا ينبغي أن يكون بهذا الأسلوب، وإنما هي الصدف، وذلك أن كثيرا من البلدان الإسلامية كبعض البلدان في شرق آسيا المسلمون فيها مستضعفون، ولهذا يعانون من عدم تعليمهم الدين على وجه الحقيقة، كذلك عدم تعليمهم في الدراسات النظامية ونحو ذلك، كذلك عدم الكفاءة كثير من المسلمين. لو تنظر مثلا على سبيل المثال إلى الهند فيها أكثر من 250 مليون، يعني قرابة ربع العالم الإسلامي، ولم يلتفت لهم المسلمون من جهة الدعم والالتفات إليهم، أنهم يشكرون قوة كبيرة جدا ولا من جهة تعليم دينهم الصحيح الحق، فالنسبة العظمى منهم وثنيون ويطوفون على القبور وكذلك يبذلون لها، وهم معدودون في رقم المسلمين للأسف الشديد. كذلك إذا قصرت أنت في عدم الإتيان بالخادم المسلم هذا من جهة المعاملة، والعاقبة أيضا قصرت في الإتيان بالخادم المسلم قصرت من جهة تعليمه وكذلك تأديبه وإرجاعه إلى أهله حتى يربي غيره، فالتفات المسلمين إلى شيء من الأمور الذاتية والنفع الذاتي وعدم النفع العام هذا مما سبب كثيرا من الإشكالات والمفاهيم التي أشار إليه السائل في صياغة سؤاله.
أحسن الله عليكم. قلت أنها آخر اتصال وأبو إلا أن يستقبلوا آخر اتصال. أميرة تفضلي. طيب حق كلامنا الأول الحمد لله. الشيخ أحمد الرياض يقول جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ على ركعتين بعد صلاة العصر، فهل هي تحت الخصوصية؟
بالنسبة للركعتين التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها قد جاء من حديث أم سلمة عند النسائي أنه سئل أن يصليها يا رسول الله قال لا، وقيل حمل بعض العلماء هذا الخبر وقد تكلم عليه بعض العلماء في الإعلال حمل هذا الخبر على أن هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام لا تتعدى إلى غيره، وهذا متعلق بمسألة وهي مسألة أوقات النهي، متى يبدأ وقت النهي بعد صلاة العصر؟ هل يبتدئ بانتهاء وقت الصلاة أم هو متعلق بالصفرة؟ وإذا قلنا متعلق مليق بأداء الصلاة. فإذا كان الرجل لم يؤدي صلاة العصر جاز له أن يتنفل قبل صلاة العصر، أما الذي أدى الصلاة وانتهى لا يجوز له أن يتنفل وإن اتحد الوقت. فنقول هل هو متعلق بأداء الفريضة أو متعلق بذات الوقت؟ هذا موضع خلاف عند العلماء.
كذا قال فصل القول في أوقات.
بالنسبة لمسألة أوقات النهي وتحديدها وضبطها، أوقات النهي متعددة، منها ما يتعلق بوقت المغلظ، وهذه الأوقات المغلظة هي حال طلوع الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، وهي الأوقات المغلظة. أما بالنسبة للأوقات المخففة هي الأوقات من الصلاة بعد طلوع الفجر وكذلك بعد صلاة العصر. أما بالنسبة للمحرمة هي في الأوقات الثلاثة وهي المغلظة. أما بالنسبة المكروهة وهي التي تكون في الأوقات التي ليست مغلظة وهي بعد طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، كذلك أيضا بالنسبة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، كذلك أيضا بعد صلاة العصر إلى قبيل غروب الشمس، يكون هذا من الأمور المخففة. فإذا تضيفت الشمس الغروب غلظ هذا الأمر ونهي عن ذلك نهي تحريم.
صلى الله عليكم. أبو عبد الله قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي في حديث عائشة 4 ركعات قبل الظهر، في حديث ابن عمر كان يصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها، كيف نجمع؟
هو بالنسبة للصلاة قبل الظهر 4، جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين، هذا مما تكلم فيه العلماء كلاما عريضا، وقد جمع ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد بين هاتين المسألتين، قال أنه إذا كان يصلي في بيته فإنه يصلي 4، وإذا كان يصلي في المسجد فإنه يصلي ركعتين. وهذا الجمع قد استحسنه بعض العلماء، وبعض العلماء قال إنها أنه يفعل ويراوح، تارة يصلي ركعتين وتارة 4، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن الإنسان ينوع، تارة يصلي قبل الظهر 4 وتارة يصلي ركعتين، والأكثر ينبغي أن يكون 4، لأن هذا الذي قد جاء عن السلف الصالح وأكثر من ذلك من فعله، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى من حديث نافع عن عبد الله بن عمر، وجاء أيضا عن جماعة من السلف أنه كانوا يداومون على الصلاة 4 قبل الظهر، وسواء صلى هذه 4 قبل الظهر بتسليم واحد أو بسلامين، بتسليم واحد قد جاء عن عبد الله بن عمر كما عند الطحاوي وكذلك عند النبي شيبة وغيره، وأما بتسليمين فإنها قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهر فعله، وهو الأولى والأنسب أن يداوم عليه الإنسان.
أحسن الله إليكم. حديث إن الله لا يمل حتى تملوا، هل يؤخذ من صفة تمل الله؟
بالنسبة لحديث عائشة عليه رضوان الله تعالى وفي الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام ما عليكم العمل ما تطيقوه فإن الله لا يمل حتى تملوا، المراد من ذلك هو الإخبار، ويسميه بعض العلماء هذا المقابلة، الجزاء من جنس العمل، وهذا جاء في كلام الله سبحانه وتعالى على صيغ وأمور متعددة، منها ويمكرون ويمكر الله، الله يستهزئ بهم، وغير ذلك من الألفاظ، منها مسألة لا يمل الله حتى تملوا، وهي كمسألة الإخبار، الجزاء من جنس العمل. الله سبحانه وتعالى لا يليق بالإنسان أن يصفه أن الله جل وعلا ينسى، فالله سبحانه وتعالى أراد معنى من المعاني التي يقابل بها عبده على صفة تليق بالله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من الصفات اللازمة، وإنما يقال في من أبواب المقابلة، ولهذا يسوغ للإنسان أن يقول مثلا قتل الله من قتلني ونحو ذلك، ويقول ذبح الله من ذبحني، يكون من باب المقابلة، كأن الله جل وعلا لا يمل حتى تمل، وينبغي الإنسان أن يلزم هذه الأمور ولا يتعداها إلى غيرها، لأن الشارع قد جاء بها على استعمال وصف مقيد، فلا يتجوز الناس في ذلك حتى لا يقعوا في المحظور الشرعي في جنابه سبحانه.
السلام عليكم. إن استطعنا في دقيقتين أن نحير لما بقي فحسن جدا، أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، ما صحة الحديث؟
لا بأس به.
قال الله عز وجل في الحديث وكلتا يديه يمين، وفي الحديث الآخر يطويها بشماله، كيف نجمع؟
هو بالنسبة لما جاء في الخبر في كلتا يديه يمين، المراد بكلتا يديه يمين أي أنها تختلف عن أيدي البشر، فمعلوم أن يد اليمين للبشر تستعمل فيما كان مكرما، وأما بالنسبة لليد الشمال تستعمل فيما عدا ذلك، يعني من الأمور المستقررة ونحو ذلك، هذا لا يليق حسبانه في حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا تسمى يد الإنسان اليمين من اليمن والبركة، وتسمى اليد الشمال بمعنى آخر، وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين هذا الأمر أنه خارج عن ذلك المفهوم الذي يتبادر إلى ذهن الإنسان حال وصف الشيء بهذا الوصف في قوله عليه الصلاة والسلام وكلتا يده يمين، وهذا ما يتبادر إلى أذهان كثير من الناس، فإنهم يتبركون بالتيامن ونحو ذلك أو جهة اليمين ونحو ذلك، فيبتدئون باليمين ويتزوكون باليمين ويتناولون باليمين ويأخذون باليمين، ولو لم يكن ذلك من أمور العبادة المحضة التي جاء فيها دليل بخصوصها، وإنما جاء الحث على سبيل العموم. فما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في قوله كلتا يديه يمين أراد أن ينفي هذه المعاني والأفهام، أن كلتا يدي الله جل وعلا على معنى واحد من جهة التعظيم والإجلال والتنزيه له سبحانه.
أحسن الله إليكم. محمد من اليمن يقول والدتي كبيرة في السن تجمع الصلاة خوفا من البرد.
بالنسبة للجمع بين الصلاتين خوفا من البرد، يقال أن إذا كانت تخاف من البرد بالوضوء تخشى فإنه لا يجوز لها ذلك. إذا كانت تخشى من الوضوء، وذلك أن المرأة إذا كانت مثلا تخشى تقول أنا أتوضأ لكل صلاة وأخشى مثلا أني من البرد، نقول تصلي كل صلاة في وقتها وتتيمم الصلاة الأخرى. وأما إذا أرادت أنها تترخص في هذا يقال أنها لا يجوز لها ذلك، وتعيد إذا كانت صلت صلاة يوم أو نحو ذلك ما جمعته إلى الأخرى. أما إذا كانت تخشى من البرد العام على جسدها ونحو ذلك، يقال أن في مثل هذا تترخص في المرأة، كأن تكون المرأة مثلا دسترة في فراش ونحو ذلك، إن استقامت قائمة هتاها البرد ونحو ذلك، وهي امرأة كبيرة تخشى على عظامها من البرد ونحو هذا، يقول لا حرج عليها أن تجمع بين الصلاتين إذا كان يتعلق بجسدها، أما إذا كان يتعلق بالوضوء فإنها تتيمم إذا كانت تخشى البرد.
أحسن الله إليكم. نورة من الرياض تقول علي قضاء من رمضان ولا يزال معها مرض مزمن، تقول ماذا يجب عليه؟
بالنسبة لقضاء رمضان، ينبغي للمرأة أن تقضي رمضان أو الرجل إذا كان عليه شيء منه قبل إتيان رمضان الآتي، وهذا قول جمهور العلماء في الأئمة الأربعة، ويحرم عليها أن تتجاوز إلى ذلك، وذهب بعض السلف إلى أنه يكره، وإذا كانت ليست معذورة أنها قد فعلت شيئا مكروها ولا شيء عليه، ولا يجب عليها مع ذلك الكفارة. ولكن اتفق العلماء على استحباب أنه ينبغي للمرأة أن تبادر بقضاء ما عليها سواء من رمضان أو من غيرها ما يتعلق في ذمتها، حتى تسقط ما علق في حق الله جل وعلا معها. أما إذا كانت معذورة وقام فيها سبب العجز كضعف أو فقر دم ونحو ذلك، ونصح الأطباء بعدم الصيام، فإن الله جل وعلا رفع عنها التكليف. إذا كان دائما ينبغي المرأة أن تطعم عن تلك الأيام ويسقط عنها الصيام. أما إذا كانت تؤمل أن تأتيها فترة القضاء فإنها تنتظر ولو بعد رمضان الآتي.
تريد أن تتصدق صدقة جارية وتنويها للأموات، تقول هل يلحقني شيء من أجلها؟
نقول إذا تسبب الإنسان بشيء من أسباب الخير فإنها يلحق بإذن الله عز وجل، لأنه من دل على هدى فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا نوع من أنواع الدلالة سواء كان عن قصد أو غير قصد. وهذا يظهر في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، حينما قدم رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفنة من طعام، فتتابع الناس، لم يكن ينوي هذا في ظاهر الأمر أن يتتابع الناس، وإنما أراد استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فيقال أنه يأتي الأجر سواء نوت أو لم تنوي، وفضل الله جل وعلا واسع.
بندر من الطائف يقول حديث عجبت لقوم يدخلون الجنة بالسلاسل،
معناه
ما معنى؟
هو بالنسبة لجاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة عجب ربنا من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل، في هذا الحديث المراد بذلك أنهم يؤطرون، ليس المراد بذلك أنه يقاد على الحقيقة، ولكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حينما تأمر شخص تقول صلي أو زكي أو صم رمضان أو حج البيت واجب عليك وأنت تفرط، أو دع شرب الخمر أو دع الفسوق والفجور ونحو ذلك، هذه قود للجنة بالسلاسل، كأنك تقود بالسياط افعل. هذا هو المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعجب الله جل وعلا إلى إنسان يقاد إلى الجنة، ادخل الجنة ثم يأبى، وهذا من عجيب أمر الخلق وإراضهم عما أمروا به.
آخر سؤال في دقيقة واحدة يا شيخ، في نشر بعض الصحف مقال يقول أن الحجاب وما يتعلق بشؤون المرأة وسترها أنه من العادة وليس له دخل في التأصيل أو في التشريع.
أولا بالنسبة للحجاب، الحجاب لا شك أنه من الدين، وهذا قطعي معلوم من دين الإسلام بالضرورة في سائر المذاهب الشرعية والبدعية، ولا أعلم من يقول بذلك إلا بعض الإفرازات المعاصرة. وأرى أن من قال أن الحجاب بمفهومه العام بعيدا عن جزئياته التي ورد فيها بعض كلام العلماء أنه ليس من الدين، وأنه يسوغ للمرأة أن تلبس ما شاءت كحال الرجل، أرى أن هذا ردة صريحة، ردة عن الإسلام وخروج منه. أما ما يتعلق ببعض جزئياته ما يتكلم فيه بعض العامة ونحو ذلك أنه ليس من الإسلام في بعض جزئياته، فهذا ربما يحتاج إلى مجالس ما دام أن الوقت لا يتسع إلى لدقيقة واحدة، ما يتعلق مسألة الكفين ومسألة الوجه ونحو ذلك، والمترجع عند العلماء حسم هذه القضية و النصوص في ذلك كثيرة. فقد جاءت عن عائشة رضي الله تعالى في الصحيح أنها كانت تغطي وجهها، وجاء عن أسماء وأسماء بنت أبي بكر كانت تغطي وجهها في الحج إذا جاءها الرجال، وكذلك جاء عن فاطمة بنت المنذر، وجاء عن كذلك أمي إسماعيل أبي خالد وهي من أجلة التابعين، وكذلك أخته، وكذلك حال أمهات المسلمين، بل حكي الاتفاق على ذلك مع النووي من الشافعية والرملي وأبو بكر الجصاص وكذلك أبو حامد الغزالي وغيرهم من أئمة الإسلام على أنه يتفق العلماء على تغطية المرأة لوجهها. أما ما يتكلم فيه بعض المعاصرين تعلقا ببعض الكلام بعض النصوص المطلقة فربما هذا يحتاج إلى مجلس آخر أو بسط طويل
لعل لقاء قادم إن شاء الله يعرض فيه الموضوع بشيء من التفصيل. جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك وأحسن إليك، والشكر موصول لكم ولكل متابع ومتواصل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.